إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلقنا الله عز وجل وسائر المكلفين لطاعته وعبادته والتماس مراضيه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا الله عز وجل وحثنا على المسارعة في هذه العبادة وفي التماس محابه ومراضيه، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: واستبقوا الخيرات. وقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالآيات كثيرة الحاثة على المسارعة والمسابقة والمنافسة في طاعة الله وفي التماس مراضي الله سبحانه وتعالى. فامتثل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذه الأوامر وما كان من بابها، فعجلوا في طاعة ربهم. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فينبغي أن نعجل في إرضاء الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتماس مراضيه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم قدوتنا وأسوتنا عليهم الصلاة والسلام. فينبغي أن نسارع وأن نسابق وأن ننافس وأن نبادر في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذ أن الأعمار قصيرة والدنيا قليلة ونحن مفارقون لا محالة. فينبغي أن نتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى نظفر بشيء يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط الله عز وجل به الخطيئات. قال الله عز وجل مبينا أحوال عباده الصالحين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فينبغي أن نسارع وينبغي أن نسابق عباد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك في غير ما حديث من تلكم الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالمبادرة لا سيما في أيام الفتن، وما أكثرها في زمننا. فتن كقطع الليل المظلم، فتن مدلهمة عظيمة شديدة ملتبسة على كثير من الناس، فلشدتها وكثرتها والتباسها ولضعف الإيمان عند كثير من الناس يصبح الرجل على الإيمان، يصبح الرجل على الإيمان ويمسي على الكفر، أو يمسي على الإيمان ويصبح على الكفر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وما أكثر الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ويبيعون شعوبهم بعرض من الدنيا، ويبيعون أراضيهم بعرض من الدنيا، ويبيعون ذممهم بعرض من الدنيا إلى غير ذلكم. فالواجب المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة، فبذلك يحسن حال العبد، وبذلك يكون التوفيق للعبد إذا علم الله عز وجل منه الصدق ومنه العجل في مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه ويعينه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فمن ابتغى الهدى أعانه الله عليه وزاده الله عز وجل من فضله، ومن آثر الشر على الخير وسلك في ولوج باب الشر فهذا سبيل زيغ قلبه وبعده عن الخير. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب علينا عباد الله أن نطيع الله وأن نسارع في ذلك وأن نسابق وأن نبادر، لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الفتن ودعاة الشر. فسبيل السلامة وسبيل العافية هو أن نبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى حتى نعافى من الشر، وحتى نعان على الخير، وحتى يختم لنا بسوء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأحاديث الحاثة على المسارعة والمسابقة ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، أو أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فهذا الرجل عند أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت، أي أخبرني، إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فلما علم أن المآل الجنة ألقى تمرات كن في يده، ولم ينتظر حتى يأكل تلك التمرات، ألقاهن ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنهم يريدون جنة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أحد بعد أن أخذ سيفا: من يأخذ مني هذا؟ فبسط الصحابة أيديهم وكلهم يقول: أنا أنا. فقال: من يأخذ مني هذا بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فدفعه إليه فأخذه، ففلق به هام المشركين، ففلق به هام المشركين، أي بادر إلى ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي، من حديث الحارث بن عقبة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما انصرف قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ثم خرج، فلما رأى عجب الناس من سرعته قال: لعلكم عجبتم من سرعتي، فإني تذكرت تبرا عندنا فكرهت أن أحبسه، وفي رواية: أن أبيته، أي أن يبيت، أن تغرب الشمس وهو عندي في البيت، والتبر هو قطعة من ذهب أو فضة قبل أن تزال منه الشوائب. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام مسرعا فأمر بقسمة ذلكم التبر، ولم يتأنى حتى يكمل الأذكار، تذكر، فقام فزعا فأمر بقسمة ذلكم التبر معاجلة في طاعة الله، مسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والوقائع كثيرة، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة، فقال عمر: لأسبقن أبا بكر، حيث أنه لا يسبق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: لأسبقن أبا بكر الليلة أو في هذا اليوم. فجاء بشطر ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم الشطر يا رسول الله. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك بعد اليوم، أو كما قال رضي الله عنهما. فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا هذه الأوامر وما كان من بابها فسارعوا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصدقات وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن وفي سائر الطاعات والقربات. ما من باب من أبواب الخير إلا ولجوه ونافسوا فيه وسارعوا فيه وسابقوا إليه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم علموا حقارة الدنيا وعلموا عظم ما عند الله سبحانه وتعالى، والآخرة خير لك من الأولى. فينبغي أن نسارع عباد الله، لا سيما ونحن في العشر الأخيرة من رمضان، ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وجاء من حديثها في الصحيحين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف فيها، كان يجاور العشر الأواخر من رمضان، أي ينحبس في عبادة الله وأيضا لالتماس ليلة القدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها، أي ليلة القدر، أي ليلة القدر، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فكان يعتكف لهذا المعنى ولهذا القصد، لقصد الطاعة والتفرغ لها، وحث على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر. فمن قام العشر الأواخر واستغلها في طاعة الله أدرك ليلة القدر، أدرك ليلة القدر، وهي ليلة الشرف والفضل، فهي ليلة مباركة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، أرجى ما تكون في الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العبادة في الأوتار أكثر من غيرها، بل كان يحيي العشرة كلها كما جاء في حديث عائشة قالت: كان إذا دخل العشر أحيى الليل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكان يحيي الليل ويأمر أهله بإحياء الليل وبطاعة الله سبحانه وتعالى، وكان يعتزل النساء تفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. وجاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة 23، أو قام بنا ليلة 23 حتى مضى ثلث الليل، وقام بنا ليلة 25 حتى مضى شطر الليل، وقام بنا ليلة 27 حتى خشينا الفلاح، أي السحور، أن يفوتهم السحور، قام بهم وأطال بهم القيام. والحديث عند النسائي وابن أبي شيبة. وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقيت تسع، حتى بقيت سبع، أي لم يقم بنا جماعة. وأما أن يصلي كل في بيته فهذا حاصل وهذا واقع، كانوا يتنافسون في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان أكثر، لكن قال فلم يقم بنا أي جماعة حتى إذا بقي سبع قام بنا حتى مضى ثلث الليل، أي ليلة 23. قال فلما مضى ست لم يقم بنا، أي ليلة 24. فلما أو قال فلما بقي خمس قام بنا حتى مضى شطر الليل، حتى مضى شطر الليل. فقال أبو ذر لو نفلتنا بقية هذه الليلة، أي نطمع أن تصلي أكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي صلي مع إمامك يكتب لك قيام ليلة. قال فلما بقت أو ففي الرابعة لم يقم، وفي الثالثة أي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم حتى خشوا الفلاح. قال حتى خشينا الفلاح، أن يفوتنا الفلاح أي السحور، أي أطال بهم بعد أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام نساءه وأهله والناس فقام بهم، أي جماعة. فلما كان في عهد عمر كانوا يصلون فرادى، فلما كان في عهد عمر في عهد أبي بكر كانوا يصلون فرادى، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد على أبي بن كعب، فكانوا يصلون قيام الليل في رمضان جماعة، فصارت سنة، وأداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادى في البيوت. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي أن نشمر بقية هذه الليالي وأن نحييها بالقيام، وأن نوقظ نساءنا وأهلنا، وأن نتنافس في طاعة الله، وأن يعين بعضنا بعضا على طاعة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قام من الليل، قام من الليل ثم أيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. فيجب على الزوجين أن يتعاون على طاعة الله، على قيام الليل، على سائر الطاعات، لا سيما في هذه الليالي المباركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله، وفي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم طويلا، فقام بهم طويلا. فينبغي أن نتنافس التماسا لليلة القدر، ومن اجتهد كما أسلفنا في هذه العشر وأحياها بطاعة الله، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالتوبة، بالاستغفار، بالدعاء، أدرك ليلة القدر. وينبغي أن نكثر من الدعاء في هذه العشر. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وغيره حديث ثابت. أرشدها إلى هذا الدعاء. قالت ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلندعو بهذا كثيرا، أن يعفو الله عز وجل عنا، فالله عفو يحب العفو، وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى، وهو التواب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلنبادر إلى التوبة عباد الله، فلنبادر إلى التوبة، فقد أمر الله بها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا مما يبادر إلى امتثاله، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة أن تبادر إلى التوبة، أن تقلع عن المعصية، أن لا تصر عن الذنب. وما أكثر الذين يتأخرون في التوبة ويسوفون فيها ولا يبادرون إليها، فما أكثر من يقطع الصلاة، ومن يقصر في الصيام وفي الصدقة وفي أوامر كثيرة. ومما يفرط فيه بعض الناس عدم إعفاء اللحية، اللحية يجب إعفاؤها، ويحرم حلقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وارخوا اللحى وكثروا اللحى ووفروا اللحى. متفق عليه عن ابن عمر. وجاء في حديث أبي هريرة: خالفوا المجوس، اعفوا الشوارب وارخوا اللحى. مخالفة المجوس، مخالفة المشركين. وجاء في مسلم أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تملأ صدره. قال جابر بن سمرة: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعفي لحيته، وأن لا يأخذ من طولها ولا من عرضها، ويأخذ من شاربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فهذا مما استهان به كثير من الناس. واللحية يحرم حلقها أو الأخذ منها، ويجب إعفاؤها. وقد ألفت رسالتان: رسالة بعنوان وجوب إعفاء اللحية، ورسالة بعنوان تحريم حلق اللحية. وهكذا ما أكثر النساء اللواتي يفرطن في الحجاب إلى غير ذلك. فيجب أن نسارع وأن نسابق إلى التوبة، وأن نمتثل طاعة الله سبحانه وتعالى، ونلتمس مراضيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين إلى التماس طاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك. اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.